صل على محمد محمد اللهم صل على محمد. نرحب بسماحة السيد أشد الترحيب وهو غني عن التعريف، وقد حللت ضيفا كريما عزيزا بين أهلك ومحبيك من البحرين. باسم طاقم الإرشاد وإدارة الحملة وجميع الحجاج نرحب بكم سماحة السيد، ونتشرف كل الشرف ويملأنا السرور أن تكون ضيفا عندنا ونستفيد من محضرك الشريف. طبعا السيد غني عن التعريف، وهو يظهر باستمرار في قناة الفرات في برنامجه الفقهي المعروف، وله إدارة مؤسسة المصطفى للإرشاد والتوعية في العراق، وله برامج كثيرة ويتصل به الكثير من المراجعين. فأهلا وسهلا بك، ونترك المجال له لكي نستفيد من أنفاسه الشريفة. وخير الختام الصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الحكيم في كتابه الكريم في سورة عبس، وهي سورة تتناول موضوعات كثيرة وخاصة فيما يرتبط بالتعامل الاجتماعي فيما بين البشر وصفات المؤمن في بعض جوانبها، أردت أن ننوه إلى قضية مهمة جدا نحن بحاجة إليها في هذه المرحلة، مرحلة عصيبة نمر بها، مرحلة الغزو الثقافي، الغزو الفكري بالنسبة لمجتمعاتنا. هناك خطر كبير يحدق بنا، نحن لابد أن نكون على حذر من هذه المخاطر، وهناك أبواق إعلامية قوية، هناك أصوات نكرة، أصوات بائسة تحاول أن تؤثر في أذهان المؤمنين. في هذه الظروف العصيبة التي نمر بها ثقافيا فكريا عقديا واجتماعيا وسياسيا، نحن في الواقع بحاجة إلى أن نقف عند بعض الأمور. قد البعض يتصور أنه في هكذا ظرف، في هكذا مكان مقدس، في مهبط وحي الله سبحانه وتعالى بجوار ورحاب بيت الله الحرام، المفروض يصير الكلام فيما يرتبط بالحج وآثار الحج في نفس الإنسان ومعطيات الحج بالنسبة للإنسان الحاج. هذا كلام انصافا في محله، لابد ان يكون كذلك. ونحاول أن نلفت النظر إلى هذا الجانب أيضا في آخر الحديث. الوقت محدود بالنسبة لي، والأفكار والحاجات والكلام كثير أنصافا. نحن نحمل من حوزة النجف الأشرف، نحمل هموما، نحمل أفكارا، نحمل رؤى لا بد من إيصالها إلى المؤمنين. وهذا الوقت الضيق الذي حدده الأخ 35 دقيقة، أحاول أن أختزل الكلام بشكل أو بآخر. الآية في سورة عبس تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. بعد هذا السرد فيما يرتبط بأمر الله سبحانه وتعالى أن الإنسان لينظر إلى طعامه، من أين جاء وبأي كيفية صار، وهذا الذي أمامك من الأكل، الثمرات، الزيتون والعنب والفواكه الأخرى، هذه لابد الإنسان أن يفكر فيها. هذا التفكير في الغذاء المادي، الغذاء الذي يكون من سنخ الأطعمة، من نوعية الأطعمة اللذيذة التي يستلذ بها الإنسان ويسد بها رمقه، لابد الإنسان أن ينظر إليها. هنا الآية الكريمة، قد البعض يقول سيدنا واضحة، خلي شوف الإنسان شلون الأرض تنبت هذه الثمار من عندها، رب العالمين كيف يصب الماء الصب والأرض تشقق بهذه الثمار وبهذه البذور التي تبدأ بالنمو، وهذه حالة طبيعية، فلا نحتاج إلى أن نتكلم عن هذه الآية أكثر من هذا المقدار. في الواقع هذه نظرة سطحية للآية. النظرة السطحية للآية تجعلنا أن نعتبر أن هذه الآية تتناول هذا الأمر الواضح، الأمر الصريح، أنه أيها البشر فكر في ما خلقه الله سبحانه وتعالى لك من الأطعمة والأغذية والمطعومات والمشروبات، وبعد ذلك أشكر الله على هذه النعمة. هذا جميل، هذا جيد جدا، هذا معنى يسمى بالمعنى الأولي الظاهري للآية. ولكن المعنى الآخر الذي يمكن أن يستفاد من هذه الآية هو شيء آخر. الآية تريد أن تقول: أيها الناس، الطعام على نحوين، طعام الأكل والشرب وطعام الفكر والعقيدة. هناك طعام لا بد أن تنظر إليه حينما تأكل، أن الذي تأكله ما هو، هل هذا زيتون أو هذا سم رعاف، هل هذا عنب أم حجر، هل هذا يضرك أو ينفعك من جهة السلامة البدنية. الآية تتكلم عن جهة الغذاء المادي المحسوس الذي يؤثر في بدن الإنسان كصحة، بدن الإنسان كعافية. ولكن الآية لا تنحصر بهذا المعنى الواضح الذي هو أيضا من معاني القرآن الصريحة. بين قوسين إخواني وأخواتي، القرآن ذو بطون ذو بطون يعني ذو معاني عديدة، لا بد الإنسان أن يفهم هذه المعاني التي يريد القرآن أن يشير إليها. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لا بد من التدبر، يعني أن نجد ما يريده الله من خلال هذه التعابير. الآية تتكلم عن الطعام، انظر إلى طعامك، انظر إلى ما تأكل، انظر إلى ما تتلقى من الأطعمة التي قد تفيد بدنك وتصبح إنسانا معافا، وانظر إلى طعامك على أن لا يكون مضرا إلى بدنك لتكون هالكا ومريضا. هذه الآية أيضا تدل على أنه انظر إلى فكرك الذي تتلقاه. الطعام الفكري ليس أقل أهمية وخطورة من الطعام المادي. الطعام العقائدي، الطعام الثقافي، الطعام الذي نأخذه من أبواق ما شاء الله هذه الأيام، محطات، قنوات بائسة مفلسة تنتشر في بيوتنا وفي كل مكان، تبث هذه الأطعمة الفاسدة من الكلام الغلط، الكلام المشبوه، والفكر المليء بالمغالطات والسفسطة، والناس مساكين يجلسون أمام هذه المحطات وهذه الأبواق يستمعون إليها بشكل أو بآخر. كما أننا مسؤولون عن سلوكياتنا وأخلاقياتنا وتعاملاتنا من جهة الغيبة، من جهة الكذب، من جهة شرب الخمر، من جهة قتل النفس المحترمة، من جهة الاستيلاء على مال الغير، من جهة الأداء المسؤوليات الشرعية كالصلاة والصوم وما إلى ذلك، كما أننا مسؤولون عن هذه السلوكيات، كذلك نحن مسؤولون على طريقة وأسلوب أخذ المعلومة والفكرة. رب العالمين يوم القيامة عندما يوقف الإنسان أنه لما لا تصلي، كذلك يوقف الإنسان لما سمعت الكلام الفلاني وتأثرت به. كما أننا يوم القيامة نسأل لما شربت الخمر والعياذ بالله، لما لعبت القمار والعياذ بالله، كذلك تسأل أنه لماذا استمعت إلى الناطق البائس الشيطاني. لا يجوز ذلك. ولكن للأسف الشديد كثير من عوائلنا، كثير من مجتمعاتنا تجعل هذه الأجهزة اللاقطة على سطوح منازلها، وتلتقط هذه الأمواج بكل أنواعها وتجعلها أمام أولادهم أو أمام أسرهم، ويستمعون ما تبث هذه الإذاعات والقنوات بدون أي رادع وبدون أي تمحيص وبدون أي انضباط. من المسؤول؟ الذي صنع هذه الأجهزة يعتقد أن هذه الأجهزة ليست سليمة لكل أحد، لذلك يضعون ماذا؟ قفلا أبويا، رقابة أبوية، أليس كذلك؟ من الناحية الأخلاقية، من الناحية الأخلاقية الجنسية، كذلك من الناحية الفكرية ينبغي أن نحن نجعل ضوابط. للأسف بعض البيوت تجد أنهم يضعون الباب مشرع ومفتوح على آخره، على أن الولد والبنت في البيت، الصبي والصبية، المراهق والمراهقة، تتلقى هذه الأفكار بكل ما تحمل من سموم وبكل ما تحمل من قاذورات في الواقع عقائدية، حتى تلوث أذهان الشباب وأذهان الأسرة. لا يحق لنا ذلك أبدا. أذكر مسألة شرعية ارجعوا فيها إلى مسائل الفقهية للفقهاء جميعا. الفقهاء كلهم يقولوا لا يجوز اقتناء وشراء والاحتفاظ بالكتب الضالة ما يجوز. أنا أروح أنا أشتري كتاب فيه ضلالات، لأن هذا الكتاب الذي فيه ضلالات لا مالية له حسب رأي الفقهاء في البحث الفقهي، لا مالية له. وإذا لا مالية له فما يجوز تشتري. ليش ما يجوز تشتري؟ لأن ما يسوى شيء، ما يسوى. مثل واحد يروح يشتري والعياذ بالله قاذورات أو عذرة أو بول، فقال يقول هذا البيع باطل. ليش بيع باطل مولانا؟ لأن أنت تعطي فلوس، والفلوس تحتاج أن تكون في قبال ماذا؟ قبال شيء يسوى، يسوى يعني له مالية، يساوي شيئا. فإذا لم يسوى شيئا ولم تكن له مالية، بيعك باطل، بيعك باطل، شراؤك باطل. كتب الضلال لأن لا مالية لها، لأنها فيها من الضلالات التي لا تنفع، ما دام لا تنفع لا يجوز دفع المال اتجاهها. والقرآن يقول ولا تأكلوا، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. كتاب فيه ضلالات ما يجوز أن أحتفظ به في البيت، لأنه هذا يعرضني إلى من؟ إلى الضلال. وتعريض الإنسان نفسه إلى الضلال ما يجوز. الإخوة الذين هم في الغرب المغتربون في استراليا وكندا وأمريكا وغيرها يسمعون قد عبر المواقع أو عبر الإنترنت، إخواني الكرام، أنتم في تلك البلاد إذا اعتبرتم وإذا أحسستم أن أولادكم في معرض التنصر ومعرض التهود ومعرض الضلال والابتعاد عن الإسلام، ما يجوز أن تبقى يوم واحد في تلك البلاد، يوم واحد ما يجوز. سيدنا شن قصة هواية كبرتها علينا؟ لا، مسألة فقهية، مو مسألة شعاراتية ولا مسألة فكرية بحتة، مسألة فقهية. ارجعوا إلى كتب الفقه، الفقهاء يذكرون أنه لا يجوز التعرف بعد الإسلام. يعني شو لا يجوز؟ عفوا، لا يجوز التعرف بعد الهجرة. يعني شو لا يجوز التعرف بعد الهجرة؟ يعني بعد أن صرت مسلما لا يجوز لك أن ترجع إلى من؟ إلى الكفر والجاهلية، ما يجوز. فتعريض أولادنا في تلك البلاد، مدارسهم فيها تعاليم نصرانية، أو يتعرضون إلى الشبهات ضد الإسلام، أو الأمور التي تسيء سمعة الرسول صلى الله عليه وآله، وتعرض شبابنا وأولادنا إلى أن تسقط هيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وقدسيته في أذهانهم، هذا ما يجوز. سواء كنا في أوروبا أو كانت أوروبا في بيتنا، أوروبا الآن في بيوتنا عبر قنواتهم وشاشاتهم وأفكارهم وأسلوبهم وسلوكياتهم. الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه وروحي فداه يقول أنا أستغرب الإنسان لما يخلون أمام طعام، شلون يقدر يفكر أن هذا الطعام إيش ومن شنو، واللذيذ لو مو لذيذ، يضرني لو ما يضرني، والله أنا حنجرتي توجعني، آكل هذا لو ما آكله، بفلفل هذا الفلفل صدري زين لو مو زين، يبدأ يفكر 50 فكرة حتى يأكل إيش، يأكل لقمة أكل. الإمام الحسن يستغرب يقول عجبت لمن يفكر في مأكوله كيف لا يفكر في معقوله. يقول لقمة أمامك أنت تقعد تفكر فيها، هذه من ويش وشلون وكذا، وبيها يصعد ضغطي لو ما يصعد ضغطي، هذا يأثر في صحتي لو ما يأثر في صحتي وكذا، مو شكل له لا. كيف تفكر في مأكولك ولا تفكر في معقولك؟ وإحنا مولانا، أنا أتكلم عن مجتمعاتنا بشكل عام، لأن هذا الكلام أيضا يسمع من الآخرين. وإحنا مولانا فاتحين كل الأبواب أمام أولادنا ومجتمعنا، وانظروا واسمعوا كل ما كان، هذا غلط، لا يصح ذلك أبدا.
يجي يشوفني واحد في حرم أبي عبد الله الحسين صلى الله عليه وسلم، سيدنا سلام عليكم، عليكم السلام، حياكم الله، والله سيدنا أمس شفناك على قناة فلان، يقولون عنك كذا وكذا وكذا، أكو قنوات تتعرض إلى أشخاص، نشوف المعمم الفلاني وإيش يقول، أو نشوف المعمم الكذائي وإيش يقول، بأي مجوز شرعي تنظر إلى تلك القنوات؟ ولا سيدنا إحنا عقيدتنا قوية، أنت عقيدتك قوية، أما هذا الطفل القاعد يشوف هذه القضايا، هو لا يعرف أن هناك تدليس، ما يعرف أن هناك تقطيع في الكلام، ما يعرف أن هناك نوع من التشويه للسمعة، هذا طفلك ما يعرف هذا الشيء، يتلقى له ما يتلقى على أنه صحيح، يتلقى ولا لا أشكر، بعدين يسأل بابا شنو هذا الشيء، صدق هذا الكلام يقوله أو هذا الشيخ هالشكل يقول؟ تعريض الأولاد وتعريض المجتمع وتعريض الضعفاء من أبناء الأمة من المؤمنين إلى هذه الأمواج بدون توجيه وبدون توضيح فيه إشكال شرعي. شلون الكتاب الذي فيه ضلالات ما يجوز أن أحتفظ فيه، والقناة اللي فيها ضلالات يجوز أن أحتفظ فيه؟ شنو المناط واحد لمو واحد حسب تعبير فقه؟ يقول نفس المناط نفس السبب، ذاك كتاب صامت وهذا شنو كتاب ناطق، وهذا أكثر إيش، هذا أكثر تأثيرا ممن من ذاك بلا أشكال. فأيها الأحب أيتها الأخوات الكريمات، نحن نواجه حملة مدروسة وخبيثة شعواء من الضالين المنحرفين الذين يريدون بنا وبعقائدنا ومذهبنا الشر، يريدون أن يفقدوا ثقتنا بما نعتقد أنه هو الحق. ولا تقل أنه سيدنا ما يأثر هؤلاء كذا، إحنا عقائدنا كذا، قد لا يؤثر فيك، قد لا يؤثر في ولدك، ولكن قد يؤثر في من؟ في حفيدك. أحد الإخوة في بلاد الغرب يقول سيدنا أنا أروح إلى هاي دائرة الهجرة، ما أدري شو يسموه هناك، أكو كلمة إلهم، أروح أخذ راتبي أو أخذ استحقاقات الهجرة، تعرفون يعطون رواتب هناك، وأكثر الناس يروحون لها الأمور هذه مو لشيء آخر. فيقول بصراحة قال لي مسؤول منهم، قال إحنا ما عندنا شغل معك، إحنا نعطيك كل شيء، نعطيك ضمان صحي، نعطيك فلوس، نعطيك بيت، نعطيك سلفة جيدة مدة 20-25 سنة، ارتاح، ما عندنا مشكلة معك، وما نريد من عندك شيء، إحنا شغلنا مع من؟ مع أولادك وأولاد أولادك، إحنا شغلنا مع ذولاك، مدارسنا تعرف شلون أولادك يصبوهم صب وقالب، يقولبوهم بقالب اللي إحنا نريده، هذا هو كافي، هذا كافي. قد ما تسمعون بس أنا أسمع، قد ما تصل إليكم ولكن أنا تصل إلي. نسبة التنصر لبعض المهاجرين نسبة كم هي؟ نسبة الأولاد الذين يتركون بيوتهم ما هي النسبة؟ تصل ونعلم بها. نحن ندق جرس الإنذار والتحذير، تعرفون القوانين السائدة في تلك البلاد أن الطفل صاحب حرية مطلقة، حتى اليوم الأيام جايب له وحدة صغيرة وياه، قال ماما هاي حبيبتي أو هذه أنا أحبها، ما له حق الأب يقول ماذا؟ لا بابا هذا ما يصير، يقدر يشتكي على من؟ اشتكى على أبوه، يجون يقول للأب إنه مالك حق إنه تمنع هذا الولد من هذه رفيجته حسب تعبيره. ونقل لي الكثير شباب في سن المراهقة، كل يوم جايب له وحدة على أساس أنه زميلته، والأب لا يستطيع أن ينطق شيء، فقط يقول شيء يأخذه يطوس شقة وكذا وإمكانيات يقعد على جن، ووالدك ل 500 متر في محيط هذا المكان ما له حق أن يقترب، وإذا يوم الأيام شافوا أنه قريب إلى مكان الولد في مساحة أو شعاع 500 متر يعتقل. هذا يعني إيش؟ يعني دعوا أولادكم بيدنا ولا حق لكم في أن توجهوهم ما تريدون. ماذا نسمي هذا؟ نسمي حالة إنسانية والله، نوع من اللجوء الإنساني أو الكذا. الإخوان يسمعون ويعرفون ماذا يجري في أوروبا وفي بلاد أخرى، استرالي وغير استرالي. هل يجوز لنا ذلك؟ قد يكون الكلام عن أولئك لا يرتبط بحياتنا نحن كمن يعيش في بلاد المسلمين، نحن أيضا مواجهاتنا بشكل آخر، بشكل آخر. وتجدون بعض الناطقين البؤساء، الخطباء الذين في الواقع يبثون السم الرعاة في كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله، يستفيدون منها استفادات خبيثة. هؤلاء أيضا نفس الكلام، نفس الكلام. قال المولى عليه الصلاة والسلام، الرواية حافظيها إن شاء الله تعالى، من استمع إلى ناطق فقد عبده. اللي قاعد يستمع إلى واحد يتكلم، استماع إلى بمثابة العبادة. من استمع إلى ناطق فقد عبده، إن كان الناطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. لا تقول سيدنا أكو آية تقول فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نعم، هذا في مورد معين تقول أنه إذا كان هناك كلاما فيه حق وفيه باطل فاسمع الحق وترك الباطل. أما كلامنا نحن في موارد أشخاص لا يميزون بين الصحيح والغلط، يعني حسب تعبيرنا شنو تمشي عليهم، يعني يلعبون يدلس عليهم، لا يعرفون أن يميزوا. ما يجوز، لا يجوز ذلك. ونحن بحاجة إخواني الكرام الآن للأسف، تشكيكات على قدم وساق، تشكيك في مذهبك، تشكيك في عقيدتك، تشكيك في حوزتك، تشكيك في مرجعيتك، تشكيك في مؤهلات المرجعية. فشي غريب صار، كل يوم واحد طالع يتكلم بكلام على حل. واقعا نجد أن هناك مخططا في اتجاه ضرب هذه الطائفة، ضرب هذا المذهب وتدنيس شرفه. فنحن بحاجة إلى أن نكون على مستوى عالي من المسؤولية في أن الذي نتلقاه لا بد من سواء. حد يسأل سيدنا شنو الواجب علينا؟ ما هو الواجب؟ في الواقع الآيات القرآنية في جملة منها تتكلم على أنه إذا استمعت إلى شيء وفهمت شيء وتلقيت شيء، إذا عرفت جيد، إذا تفهم لا بأس به. أما إذا رأيت أنك في حالة شك وشبهة فوين ترجع؟ فارجع إلى من يفهم الأمر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر، من أهل الذكر؟ أهل المعرفة، أهل العلم. أو نرجع إلى من يعرف أن يستنبط الكلام، الذين يستنبطونه يفهمونه. وهذه صايرة موضة للأسف الآن، صايرة موضة في بلدنا وفي مجتمعاتنا، أن يستمع شيء ويطبقه وبعدين يجي يسأل، يستمع شيء ويطبقه بعدين يجي يسأل، في حين أنه لا بد هذا الشيء إذا كان مورد السؤال ليش طبقته، ليش ارتكبته، وإذا كان معلوم ليش تسأل. وبعض الأحيان يسأل أقول ليش تسأل، يقول والله ما كنت أدري، ما كنت تدري ليش اتخذت إجراء وبنيت على ذاك الكلام. مرة أنت تدري جيد فلا تسأل، وإذا تسأل يعني ما كنت على وضوح. فللأسف الشديد البعض، أنا أتكلم عن بعض القضايا التي تجري في العراق بالخصوص، شوف الأخ يروح يسوي حاجة في معاملة معينة، معاملة تجارية أو ما إلى ذلك، بعدين يجي هو سيدنا هالشكل صار، شنو حكم الشرعي؟ زين إذا ما تدري شلون أنت، مثلا أجيب مثال، وأنا تكلمت عن هذا كثير في الواقع في موارد، تجي الأخت عندها مشكلة مع زوجها وما تريد تعيش مع زوجها، وزوجها لا يريد أن يطلقها، يحبها، هي ما تحبه، هي تكره. في الإسلام مش عندنا أن هذا طلاق خلعي، يعني المرأة إذا كرهت زوجها فتقول له لا أريد أن أعيش معك، فيتفقون، الزوج يقول ما يخالف، انطيني مهرج وأنا شنو أطلقك، فهذا يسمى ماذا؟ طلاقا خلعيا، يعني تخلع المرأة عن نفسها، عن من؟ عن زوجها، تخلع كأنما تريد تطلع نفسها بالقوة، وهذا طلاق شنو بائن، يعني ما يحق للزوج أن يرجع له إلا إذا قالت يابا أنا بطلت انطيني المهر فيرجع في من؟ في نكاحه، مو الشكل؟ مسألة شرعية. بعض الناس عندها مشكلة مع زوجها أو تصير مشكلة معينة وتروح للحاكم، الحاكم المحكمة القاضي يقول لها أنا ما أريد أعيش مع زوجي، القاضي هم يرسل رسالة للزوج أنه تعال ما يجي، مرة مرتين ثلاث ما يجي، القاضي يطلق، القاضي يقول لأن زوجك ما إجا أنا أطلقك، وهذه لما تطلق تأخذ الورقة يسموه ما أدري قرار الفصل قرار افتراق، تأخذه وين تروح مولانا؟ ثلاثة أشهر أقل أكثر تعتاد عدة الطلاق، وبعدين يجي واحد يتزوجها، يتزوجها بعدها مطلق، يتزوجها وبعدين سعد أولاد من عدها، بعدين تجي تسأل سيدنا عفوا أنا هالشكل صار شو رأيك؟ جواب مساء شرعية تعرفوه ولا جواب أن زوجك الثاني حرام إلى الأبد، الآن تلبسين عباتك تطلعين من البيت، حرم الزوج الثاني عليك إلى الأبد، حرمة مؤبدة. ليش؟ لأن طلاقك باطل وأنت لازلت في ذمة من؟ مئات الآلاف من هذه الحوادث تقع في مجتمعنا، مئات الآلاف من الحالات. لماذا نحن في الواقع في أمور نقوم بفعل معين، نقوم بممارسة بعدين نذهب ونسأل؟ هذا غلط، غلط منهجي، غلط ما أدري فكري، غلط ممارستي، ما أدري شو نسمي، غلط. لذلك الفقهاء والأعلام بحسب استنباطاتهم من الأدلة الشرعية أنه لا يجوز للمؤمن أن يرتكب شيئا وهو لا يعرفه. عندنا في الأصول، أصول الفقه في الحوزة، هل يجوز العمل بالأدلة العامة قبل الفحص أو لا؟ فقاش يقولون لا يجوز إلا بعد الفحص، يعني أفحص عن المخصصات، أفحص عن المقيدات، ما أقدر أنا والله أخذ آية أقول يلا الله قال مثلا قل من حرم زينة الله التي أخرجه لعباده من الطيبات، يلا خلص كل شيء طيب، هذا كل شيء طيب صحيح، ولكن أكو بعض الأمور حرمت عليكم الخمر والدم والميتة، هذا حرام، حل الله تلك صحيح، ولكن ورد دليل آخر أنه يعني مو كل مطلق على إطلاقه ولا كل عام على عمومه، أكو هناك شنو أدلة مخصصة، أدلة مخصصة، هذا مو شغلي ولا شغلك، هذا شغل الفقهاء، شغل العلماء، شغل المراجع، المجتهدون. وللأسف الشديد البعض يتعلم له كلمتين، يسمع له محاضرتين، صار علامة ونص، واقع صار علامة ونص. معرفة الحلال والحرام، معرفة الحلال والحرام هو الأساس في الدين، أساس الدين معرفة الحلال والحرام، من عرف حلالنا وحرامنا فيما يرتبط بالتقليد، الفقهاء يقول ارجعوا من عرف الحلال والحرام، يعني حياتنا إما حلال أو حرام، واجب أو ماذا؟ أو مستحب أو مكروه أو مباح، ولكن في هاتين الدائرتين الحلال والحرام. نعم، شوفوا لما أتكلم هذا المثال توجهوا إليه، قد يكون بيت زيد من الناس، بيت زيد من الناس، التلفزيون اللي في بيته والمحطة التي يضعها في بيته محطة من الصباح إلى الليل فاسدة. شوي توجهوا للمثال، إذا أقول شلون تتبدل المسائل الشرعية، ها زيد تلفزيونه من الصبح لليل حاطه على القناة الفلانية فيها رقص وكذا ومدري إيش ومدري ماذا، وعمر من الناس واحد آخر حاطه على قناة طيبة قرآن كريم أو ما إلى ذلك، محاضرات دينية بعيدة عن الرذيلة بعيدة عن السيئات. الفقهاء يقول التلفزيون في هذا البيت حرام وفي هذا البيت مباح. ليش؟ نفس التلفزيون، نفس المصنع، نفس المنشأ. مسألة مو منشأ التلفزيون مصنعه، وإنما ما أحسنتم مورد الاستفادة من هذا محرم ومورد الاستفادة من هذا محلل. مثل واحد السكينة يشتريها حتى يقتل واحد نقول له هذا حرام، ويشتريه حتى يأكل ماذا؟ يأكل تفاح. ما فيش مناطات الأحكام، من يعرف إحنا مناطات الأحكام؟ يعرفها من؟ الشارع المقدس اللي بينها عبر الأدلة، اللي المجتهد والمرجع هو الذي يمكن أن يستنبطها. نحن لا يمكن لنا أن نضع القضايا في على مساحة من التفكير والقناعات على أنه سيدنا والله أنا شو هذا ما يدخل في بالي، أو هذا ما أفهم أو ما أقتنع به. ليس كل ما لم تقتنع به فهو باطل، وليس كل ما كان جيدا هو حق. قد تستذوق شيء هو حرام، وقد تستقبح شيء وهو واجب. سلو واحد يصورنا واقع، ها واقع، لو واحد يصورنا احنا رايحين جايين من البحرين، جايين من العراق، جايين من افغانستان وتاجيكستان، وجايين هنا كل واحد يبيده حصى ويضرب هذا الجدار، جمرة الكبرى او الصغرى او كذا، بس هاللقطة يطلعون هالشكل طالع مسكين ومتبهذل، وخاصة ذول يجون بالسيارات وصارف امواله ومبتعد عن اولاده ومبتعد عن شغله وجاي حتى يضرب هذه. بس شو تقولون عن هؤلاء؟ بغض النظر عن كل شيء، شو تقولون؟ هذا عمل سفهائي لو عمل عقلائي؟ بدون مجاملة، شنو سفهائي؟ شنو هذا؟ ولكن لما نصور هذا العمل بهالشكل نعم سفهائي، ولكن لما نبين حيثيات هذا العمل، مقدمات هذا العمل، ما من قال بهذا العمل وفلسفة هذا العمل وبيان حيثيات هذا العمل، ما يعد سفهائي، وهنا يبقى شيء من الكمالات الإنسان. شوف الحال إخواني، للأسف الشديد الضالون المنحرفون يستقطعون من الأفكار، من الممارسات، من كلام المتكلمين، يستقطعون من كلامهم شيئا حتى يعطون استفادات سيئة. طلعون مجموعة واحد يضربون على رأسه دم ينزل، شوف ذول المجانين شو يسوون، في حين لو أنت تبين ما وراء هذا الشيء، ما حصل لهذا في هذا اليوم لسبط رسول الله صلى الله عليه وآله، وما جرى في كربلاء من الويلات، وهؤلاء يعيشون حالة معينة، وهذه كلها تدرسها وتفتحها وتبينها وتستنبطها تستوضحها، هذا الأمر يكون قبيح لما يكون قبيح، يتغير المطلب، يتغير رؤية، تتغير، أليس كذلك؟ ولذلك الناس أعداء ما جهل، ولذلك الرسول الأعظم يصرخ بأعلى صوت أيها الناس طلب العلم فريضة، أيها الناس المعرفة والتعلم واجب، حتى شنو؟ حتى لا نقع في هكذا متاهات، حتى لا نقع في هكذا مشاكل. التعرف والتعلم والتدبر والتفكير
ليش الروايات تقول أنه تفكر ساعة خير من عبادة 60 سنة؟ ليش الآن تقعد أمام الكعبة الشريفة ساعة واحدة أقعد تفكر أنه أنت في أي حالة وفي أي وضع وما المطلوب من عندك وتحاسب نفسك وتحاول أن ساعة واحدة في هذه الحالة من التفكير خير من 61 سنة يركع أو يسجد؟ ليش القصة؟ لأن هالتفكير الساعة قد يعطيك رؤية أوضح من ذاك اللي يركع أو يسجد 60 سنة. واضح؟ نحن بحاجة واقعا بحاجة ضرورية على أن نكون على مستوى من الوعي في مواجهة الأفكار. إخواني قد تأتي الضلالات ليس من بعض أصحاب الوجوه البائسة، أنا ما أريد أجيب بعض الصفات اللي عليه حال، ما أريد أذكر بعض القضايا. قد تأتي بعض الضلالات من معممين بعمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تأتي بعض الأفكار السيئة ممن ينتسب إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، بس مو يعني أنه من كان لبس هذا الزي يعني على حق أبدا. اعرفوا الحق تعرفوا أهله، مو شكله لا. وأمير المؤمنين قال إذا أردتم أن تعرفوا الحق لا تقيسون الحق بالرجال، بل قيسوا من الرجال بالحق. اعرفوا الرجال بالحق ولا تعرفوا الحق بمن، يعني لا تخلي لك انت رجال معينين، والله زيد ابن ارقم او فلان ابن فلان هذا هو مقياس الحق، والحق اجي اطبق عليه اذا ما صار عليه يعني هذا مو حق، مو هالشكل. بالعكس خلي الحق واتي بالرجال ودخلهم في الحق، اذا طلعوا منا زين، لأن دخلوا في فلتر الحق وطلعوا سالمين. إذا رجل دخلت هنا وما طلع بشكل سليم يعرف أن هذا محقاني. بس للأسف يا إخواني يا أخواتي هالأيام صارت الرجالات هي مقاييس الحق. والله فلان أدري فلان هذا فلان مو معصوم، هذا فلان مو معصوم، وراء اركض وراء علي وياك علي علي وياك علي. عندنا مشكلة احنا علي وياك علي، اي واحد يشوفوه علي وياك علي وراء. غلط غلط، مو كل واحد علي وياك. حتى اكون مع ونعاني في الواقع في المؤسسة الدينية في الحوزة العلمية المرجعية تعاني من هالمشكلة أن أشخاص صاروا مقاييس. واحد بصراحة يقول، بصراحة يقول لي هو سيدنا لو فلان قال أن فلان اقتلونا قتلنا على أي أساس؟ يقول هو هذا ما يقوله حق وما ينهى عنه باطل. هذه اللي وقعت فيه الخوارج وغير الخوارج، أنه في الواقع بدأوا يتصورون الإسلام ويتصورون الدين ضمن شخصيات وقضايا، ليس الأمر هكذا. نحن مسؤولون. شوفوا الآية حتى تتم الاستفادة من الآية الكريمة فيما يرتبط بما ذكرناه. يقول ها شوفوا بعد ما يقول أنه فلينظر الإنسان إلى طعامه، إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. شو يقول؟ فإذا جاءت الصاخة، يعني أنت مسؤول يوم القيامة على شنو؟ على العنب اللي أكلته؟ ها؟ أو على الزيتون اللي استذوقته؟ أنك مسؤول. فلينظر الإنسان في طعامه ولطعامه ولأفكاره وعقائده، فإن هذه تغير مسيرة الإنسان يوم القيامة. أكو مسؤولية. فإذا جاءت الصاخة يعني يوم القيامة يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ وجوه يومئذ مسفرة. إن شاء الله نكون مع منهم ضاحكة مستبشرة. قضية هذه المسيرة التي نحن فيها، مسيرة الحياة الدنيوية، نحن أمام مسؤوليتين مهمتين: أن نفكر في سلوكياتنا، وأن نفكر في أفكارنا وعقائدنا. أفكارنا وعقائدنا هي التي تقوم سلوكياتنا. أفكارنا وعقائدنا هي التي تقوم سلوكياتنا. إذا شفت واحد نزق أخلاقيا، منحرف أخلاقيا، أعرف أن أفكار منحرفة. شوف إنسان مؤدب متدين ملتزم، اعرف أنه عقائد وأفكار صحيحة. لأن الإنسان حركاته الفعلية وسلوكياته مرآة لمن؟ لأفكار. دقيقتين، أنا أخذت أكثر من اللازم شيخ، ولكن هذا اللقاء السنوي إن شاء الله نجتمع في كربلاء العراق إن شاء الله، وفي النجف إن شاء الله تعالى، وفي البحرين عن قريب إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويجعل عاقبة أمرنا وأمركم إلى خير. كان كلام كثير في مجال آخر، ولكن على أي حال أردت إثارة هذه المسألة لنفكر فيها جيدا، ونحن مسؤولون عن كل ما يدور حولنا من شبهات، من دعايات، من تقولات، من ضلالات تبث من الأعداء وبعض الأصدقاء الظاهريين. في الواقع نحن مسؤولون على أن نحفظ هذا المذهب، نحفظ هذا الدين، نحفظ هذا الكيان من الانحراف والانحطاط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من كل مكروه، وأن يفرج عن كل مكروب، وأن يفرج عن كل أسير ومظلوم. اللهم بمحمد وآل محمد اجعل بلادنا آمنة مطمئنة. اللهم من أراد بنا السوء، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم لا تردنا عن بابك خائبين. اللهم اجعلنا من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم، المشكور سعيهم. إخواني، البارحة كنت أراجع بعض الروايات، هزتني رواية انصافا، أن بعض الحجاج يخرجون من بيوتهم ويقولون لبيك اللهم لبيك. الرسول الأعظم يقول يأتيه المنادي من السماء، مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام وفعلك حرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون شؤوننا، حياتنا، أموالنا، لقمنا التي ندخلها إلى بطوننا، أن تكون لقم حلال ورزق طيب إن شاء الله تعالى. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا يا رب العالمين. اللهم احفظ أولادنا من الانحراف. اللهم احفظ بناتنا من الانحراف. اللهم بمحمد وآل محمد، حجنا هذا العام الحمد لله رب العالمين حج الأكبر إن شاء الله تعالى. هذا من حسن حظ الأخوة الذين جاءوا لأول مرة إلى الحج. هذا العام حجنا حج أكبر، يوم الجمعة هو عيد الأضحى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل العيد عيدا حقيقيا بظهور وليه الأعظم الحجة ابن الحسن المهدي. اللهم بمحمد وآل محمد عجل فرجه، وسهل مخرجه، وأوسع منهجه، واسلك بنا محجته يا رب العالمين. اللهم مراجع ديننا، حوزاتنا العلمية، احفظها من كل سوء وبلاء. اللهم احفظ مراجعنا، اللهم أطل في أعمارهم، ورد كيد الكائدين عنهم وجور الجائرين عنهم يا رب العالمين. اللهم بمحمد وآل محمد شهداؤنا، علماؤنا، مراجعنا. واقعا احنا لما نلتقي هذه بركة دماء شهداءنا الذين سقطوا في سبيل أن نكون نحن، وأن نلتقي وأن نتداول علوم أهل البيت وعلوم آل محمد صلى الله عليه وآله. اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة. اللهم اجعلهم في عليين مع محمد وآل محمد. ختم القرآن في مكة، ختم القرآن في مكة أجره عظيم جدا، ويمكن لنا أن نختم القرآن في 4 أيام أو 5 أيام، ولكن بهمة ولساعات قليلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. إذا واحد يقول سيدنا شنو أجر ختمة القرآن؟ عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: من ختم القرآن في مكة من جمعة إلى جمعة كان أجره أن يكون مع رسول الله في الجنة، أن يكون مع رسول الله في الجنة. أجر بهذا المقدار إنصافا لا يمكن تصوره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع نبيه وأهل بيته الكرام، ويرحم والدي ووالديكم وإلى أرواحهم وأرواح المؤمنين ومحبي أهل البيت. رحم الله من قرأ الفاتحة تسبقها الصلوات.